بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لا زال يواصل في بيان ما ينقض التوحيد من الأعمال الشركية التي قد يظن بعض الناس أنها ليست بشرك، فهو يبين ذلك ويدلل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلامه في قوله تعالى: يوفون بالنذر، والعنوان: من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله شرك، والنذر لله كما يأتينا في الحديث إذا كان طاعة لله فيجب على من ألزم نفسه بشيء من ذلك أن يفي به، وإن كان نذر في معصية فهذا لا يجوز. والله يقول: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعني أي نفقة ينفقها المسلم أو نذر ينذره لله عز وجل، والنذر في الأصل ليس بواجب، وإنما الإنسان هو الذي يلزم نفسه بهذا الأمر، فإذا كان هذا الأمر الذي ألزم نفسه به طاعة لله فيجب عليه أن يفي به، وإن كان معصية فلا يبي عليه أن يفي به، بل يستغفر ربه ويتوب إليه. الله يقول في هذه الآية: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. الله يعلم النيات ويعلم ماذا تريد بهذا النذر. كون الإنسان ينذر علنا لفلان من الموتى، لنبي، لولي من الأولياء، ويطلب حاجة من ذلك الشخص الذي ينذر له، هذا شرك، وكل واحد يفهم ذلك. لكن الأمور التي قد يحدث فيها خلل أو غبش على الإنسان أنه يقول: هذا النذر علي لله إذا جاءني بكذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل ما يريد يقدم شيء إلا في مقابل، فهو يقول: هذا نذر لله، لكن إن شفى مريضي علي كذا، وإن رد غائبي علي كذا. النذر من حيث هو صحيح، لكن كونه بهذا الأسلوب يقدم طاعة لله وعبادة لله بهذا الشرط هذا غير مناسب. إذن المسلم إذا ألزم نفسه بنذر يجب عليه أن يفي به، بنص الآية: يوفون بالنذر، وهذا مدح لمن نذر لله عز وجل ويوفى به. وكذلك النفقة: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. إذن الناذر إن نذر لغير الله عز وجل فهذا شرك لا إشكال فيه، وإن نذر لله عز وجل فيجب عليه أن يفي به إذا كان النذر هذا في طاعة. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ما ينبغي للإنسان أنه ما يقدم شيء لله عز وجل إلا بهذا الشرط: إن أعطاني الله كذا فعلي كذا. الله عز وجل إن أراد أن يعطيك هو يعطيك، وهو الذي يعني من عليك أولا بوجودك وبهدايتك للإسلام، وكل ما تحتاجه في هذه الدنيا كله من الله عز وجل. لكن كونك تشترط هذا الشرط هذا فيه نوع يعني من الخلل في كون المسلم يعمل مثل هذا العمل، وإلا هو جائز. نعم، اقرأ شيخ الشرح.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. قوله من الشرك أي الأكبر، قوله النذر لغير الله لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، والنذر مصدر نذر ينظر أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، وأصله في اللغة الإيجاب. قوله يوفون بالنذر يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله، وما شرطية ويجوز أن تكون موصولة. قوله أنفقتم من نفقة يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة. قوله أو نذرتم من نذر يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول. قوله فإن الله يعلمه أي فيجازيكم عليه، ففيه معنى الوعد والوعيد. المعنى الإجمالي للآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره، وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. قال حفظه الله تعالى مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به، وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محذور، كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك، فدل ذلك على أن النذر عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك.
يعني كثير من الناس يتوهمون في قضية النذور وقضية الاستغاثة كما سيأتينا وقضية الدعاء أنها ليست عبادة، وهذه كلها عبادة. العبادة ليست مقصورة على الصلاة، الصلاة هي في قمة العبادة لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين، لكن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة هذه كلها عبادة لا يجوز أن توجه بها إلا إلى الله عز وجل، وكل شيء عبادة فلا يجوز صرف شيء منه لغير الله. والله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن كل العبادات يجب أن نصرفها لله عز وجل لأنه هو المستحق لها. نعم.
قال حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآيتين، أولا أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر، ثانيا إثبات علم الله تعالى بكل شيء
لأنه قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم الكبير والصغير، يعلم ما تخفي الصدور ما توسوس به الصدور، فهذا إثبات لعلم الله تبارك وتعالى بالكليات والجزئيات، لأن أهل البدع يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. نعم.
ثالثا إثبات الجزاء على الأعمال، رابعا الحث على الوفاء بالنذر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلاف. توفيت سنة 57 للهجرة.
هذه أم المؤمنين، ويجب على المسلمين أن يحترموا أمهاتهم، وهذه برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في كتاب الله إلى قيام الساعة، ولم يطعن فيها إلا المنافقون الذين فضحهم الله عز وجل في تلك الآية أو في تلك الآيات في سورة النور، والرافضة الذين ما زالوا يعتقدون هذا الاعتقاد السيء. وكلكم سمعتم ما قاله ذلك الرجل في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وسينال جزاءه عند الله عز وجل، لأن هذا يعني من الحسنات التي تضاعف لأولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذين قدموا تلك الخدمة للمسلمين جميعا، حفظوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغوها. ونسمع هذا الوصف أن عائشة أفقه النساء مطلقا، وكان الصحابة يرجعون إليها في حاجات كثيرة من الحاجات التي يريدونها، لا سيما في الأمور التي قد تخفى على الناس ويطلع عليها نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن فاضلات، وذكر لكم الخلاف في قضية خديجة أنه خلاف بين العلماء هل هي أفضل من خديجة أو لا. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما غارت يعني من أحد من النساء من ضراتها إلا من خديجة، مع أنها لم تدركها، توفيت قبل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يذكرها ودائما يهدي إلى صديقاتها، أي إلى صديقات عائشة رضي الله عنها، وذلك من وفائه عليه الصلاة والسلام بخديجة التي قامت معه في أول الدعوة وناصرته وآزرته بنفسها وبمالها، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أم أولاده جميعا. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله فليطعه أي ليفعل ما نذره من طاعته، قوله فلا يعصه أي فلا يفعل ما نذره من المعصية. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي.
يعني هذه الأمثلة ينبغي أن نتفقه فيها، يعني أن ذكر لنا هذه الأمثلة التي للنذر في طاعة الله والنذر في معصية الله، فينبغي للإنسان أن يتفقه في هذه الأمور ويحرص على دينه وعلى الأمور التي قد تفيده في أخرى. يقول النذر كمن نذر صلاة أو صدقة، نذر الإنسان على نفسه أن يصلي كذا من الصلوات في الليل، أو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي في الكعبة، وهذه من الأمور التي تشد أو الأماكن التي تشد إليها الرحال، يعني هذا المسجد والكعبة والمسجد الأقصى. أو نذر صدقة كما قال الله عز وجل في الآية: ما نذرتم من نذر أو ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذا نذر عليه أن يفي بما نذر به، لأنه ألزم نفسه فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، هذا إذا كان في طاعة الله عز وجل. ثم مثل لنا بنذر المعصية كمن نذر الذبح لغير الله، نذر أن يذبح للعيدروس أو للبدوي أو لأي ولي من الأولياء أو للنبي من الأنبياء، هذا لا يجب عليه أن يفي به، لأن هذا النذر شرك ونذر معصية ولا يجوز له أن يعمل مثل ذلك. أو الصلاة عند القبور، والحديث قد جاء وقد سألني السائل في الدرس الماضي، كتب لي ورقة وذكر لي فيها بعض الأشياء عن مسجد في بلاده، القبور لا تجوز الصلاة فيها ولا إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، لأن هذا فيه يعني دعوة إلى الشرك بالله عز وجل. لا تصلي للقبور هذا شرك، كونك تصلي للقبر الفلاني للولي الفلاني هذا لا يجوز مطلقا، كل عاقل يتفهم فيه يفهمه يعلم أنه خطأ. ثم الزيارة للقبور من بلد إلى بلد كما يعمل في بعض البلدان، لما يأتي المولد المعروف يعني لأي ولي من الأولياء يشدون الرحم، يأخذون ذبائحهم ويذهبون إلى ذاك الولي حتى يفوا بذلك النذر. أولا هذا السفر نفسه سفر معصية، الأمر الثاني أن هذا النذر شرك، لا يجوز أن تنذر لغير الله وأن تذبح لغير الله، فإذا نذر الإنسان أن يذبح لفلان أو لفلان فهذا لا يجوز، إذا أضاف إليه السفر فهذا السفر يكون سفر معصية، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. بعض الأماكن قد يظن الناس أو بعض الناس أن العبادة فيها لها قيمة، وهذا حدث حتى في زمن الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه وهو من أكثر الصحابة حديثا فاته حديث أبي بصير الذي فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقرأ في كتاب الله أن الله عز وجل كلم موسى على الطور فشد رحله من هنا من المدينة وسافر إلى جبل الطور، سافر إلى ذاك المكان ظنا منه على أن هذا المكان الذي كلم الله عليه موسى أن فيه فضيلة، فأراد أن يزور هذا المكان وأن يصلي فيه، فذهب ثم رجع، وجده أبو بصير قريب من المدينة وهو راجع من سفره، فلما رأى في هذه الحالة على بعير وجاء من سفر، من أين؟ فقال من الطور. قال لو علمت لم تذهب. قال وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ثم ذكر الكعبة وذكر هذا المسجد وذكر المسجد الأقصى. إذن قد يحدث من بعض الناس شيء ويعمله من غير علم، قد يظن ظنا منه، فإذا بلغه العلم عليه أن يرجع عن ذلك وعليه أن يتنبه لذلك. وقد سبق لنا في كتاب البربهاري كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس لأحد عذر في جهالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذا الكتاب، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ السنة التي فيها كل شيء. الأمور التي فيها إشكال، وفيه طالب كان سألني أيضا، الإشكال في بعض الأمور الغامضة، لأنهم قال لي يعني كأن عمر يقول ما يعذر بالجهل، فأنا قلت له الجهل تكلم العلماء في ذلك، ما هو الجهل الذي يعذر الإنسان فيه؟ يعذر في الأمور الغامضة. أنت الآن في المدينة، في مدينتك، في بلدك، المسلمون يصلون ويزكون ويحجون، ليس لك أن تقول أنا ما أدري أصلي ولا ما أصلي، أزكي ولا ما أزكي، أحج أو ما أحج. هذا شيء من الأمور المشهورة المتعارف عليه بين الناس، العوام يعرفون ذلك. لكن القضايا الغامضة هي التي فيها العذر، ومنها قضية القول بخلق القرآن الذي سيأتينا أيضا هنا. القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن هذا فيه شبهة وجدت عند أولئك، لكن العلماء الذين يعرفون ذلك قالوا القرآن كلام الله، ولا يجوز أن نقول أنه مخلوق، ولهذا سيأتينا الاستغاثة بالمخلوق أنها لا تجوز، معنا نستعيد بكلام الله، بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات هي القرآن. لو كان القرآن مخلوقا لا يجوز لنا أن نستعيد به. فالشاهد من هذا أن هذه الأمور الغامضة هي التي يعذر فيها، لأن الإنسان قد يجهل هذا الموضوع حتى يبين له. ولذلك الإمام أحمد عذر المأمون والمعتصم، وذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية بعينها. ولهذا كلام لابن تيمية يقوله ظنا من الناس الذين يدعون على ابن تيمية أنه يكفر المسلمين، كلام ما قاله إلا هو، وهو يقول عن الجهمية الذين ينكرون العلو، يقول لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي لستم بكفار. كيف هذه العبارة؟ يقول لو قلت بقولكم، يعني لو أنكر العلو، أي علو الله عز وجل واستواءه على عرشه، يقول أنا لو قلت هذا القول كنت كافر. لماذا؟ لأني أعلم النصوص الواردة الثابتة في هذا، وأنتم عندكم جهل. فيقول لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي لستم بكفار، حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة. ولذلك الذين كفروا من الجهمية بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنهم. إذن الإنسان لا يجوز له أن يسافر من بلد لبلد من أجل طلب الثواب من الله عز وجل، إلا لهذه الأماكن الثلاثة المنصوص عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الكعبة وهذا المسجد ومسجد الأقصى والمسجد الأقصى، فهذه التي تشد إليها الرحال من مكان إلى مكان. أما مع ذلك فهذا لا يجوز، كما سمعنا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. قال عبده الله تعالى: ما يستفاد من الحديث: أولا أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك، ثانيا وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ثالثا تحريم الوفاء بنذر المعصية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للثقلين، يعني للجن والإنس. هذا الكلام الذي نسمعه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا من قول الجن الذين أسلموا، فيخبرون عن الواقع الذي كان يحدث منهم، وهو أن في الجاهلية أن الإنسان إذا سافر ونزل في منزل وادي أو غيره استعاذ بسيد الوادي من شر الآخرين، يعني الرئيس، رئيس الجن يستعيذ به من أتباعه حتى يمنعهم، هكذا كانوا يعتقدون هذا، إذا ذهبوا من مكان إلى مكان استعاذوا بالجن. هنا الله عز وجل يقول: وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا، هم أرادوا بهذه الاستعاذة الإطمئنان، لأن الإنسان لما يكون خائفا من شيء يلجأ إلى من يعتصم به، فيقول عملهم هذا الذي عملوه زادهم وهنا على وهن، لأنه استعاذة بغير الله واستعاذة بالجن، وهذا العمل إشراك بالله تبارك وتعالى، فالجن مخلوقون والملائكة مخلوقون والأموات لا يسمعون، فالاستعاذة بمثل هؤلاء شرك بالله تبارك وتعالى بنص القرآن، فلا يجوز لمسلم أن يعمل مثل ذلك. الحديث التالي له في هذا الباب عن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا الحديث رواه مسلم. هذه الاستعاذة بكلمات الله التامات، الاستعاذة تكون بالله وبأسمائه وبصفاته، من صفاته الكلام وهو القرآن، فالقرآن كلام الله هو صفة من صفاته، وكلماته التامة هي القرآن، فمن استعاذ بذلك فلم يضره شيء حتى يرحل من منزله الذي نزل فيه، بخلاف ما كان المشركون يتعلقون بالجن ويستعيذون بسيد الوادي، وسيد الوادي لا ينفعهم شيئا، وإنما زادوهم وهنا على وهن، لأنهم استعاذوا به المطلوب منه أن ينفعهم، ولكنه لا ينفعهم بل يضرهم. نسمع التعليقات على هذه الآية والحديث.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. قوله: الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه.
هذه الاستعاذة يعني تهرب من شيء تخاف منه لشيء يعصمك، يعني شبع أو أي حاجة، أنت تفر من هذا المكان إلى هذا المكان الذي تظن فيه النجاة، فهكذا هؤلاء يستعيذون هذه الاستعاذة بالموتى وبغيرهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: يعوذون بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه.
يعني السيد هو رئيسهم وهو العاقل عندهم، ويستعيذ به من السفهاء، يعني أتباع الجن الموجودين سفهاء، فهو يستعيذ بهذا الكبير السيد على أن يدفع عنه شر هؤلاء. نعم.
قوله: رهق، أي خوفا أو إثما. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أن بعض الإنس يلجأون إلى بعض الجن لتؤمنهم مما يخافون، وأن الملتجأ بهم زادوا الملتجئين خوفا بدل أن يؤمنوهم، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة من الله لهم.
هذه حالة المشرك حتى في وقتنا الحاضر، هؤلاء الذين يتعلقون بالجن وبالسحرة وبالكهان، دائما تجد الإنسان خائف ما هو مرتاح، لأنه لم يلجأ إلى الله عز وجل ويتوجه إليه، وإنما يتوجه إلى هؤلاء المخلوقين الدجاجلة السحرة الذين يعملون هذه الأعمال. هؤلاء المشركون كانوا بهذه الحالة، فالله عز وجل عاملهم بنقيض قصدهم، لأنهم يعني يخافون منهم ولم يكونوا مرتاحين لعملهم ذلك، لأن هؤلاء لا ينجوهم مما أراده الله عز وجل بهم، لأن الله عز وجل هو النافع الضار، إذا قدر على الإنسان شيئا لا ينصرف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمني الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ثانيا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للثقلين. ثالثا أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف. رابعا يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمانة وأمنا.
تذكرون في سورة الأحقاف في آخرها: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكذلك في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاءه الجن وأنذرهم وبين لهم ما لهم وما عليهم، وأنهم سألوه بعض الأسئلة ومن جملتها سألوه الطعام لهم ولدوابهم، فدعا لهم بأن كل عظم مثلا يسمى عليه يرجع لحمه عليه كما كان، وكذلك الروث روث المواشي يكون لدوابهم. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين جميعا للجن والإنس، والله عز وجل أخبر على أن الإنس الجن مطالبون بالعبادة كالإنس. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهم مخلوقون وهم مكلفون، ويوم القيامة يحاسبون على أعمالهم مثل غيرهم. المؤمن له الأجر والثواب، والكافر له العقاب، مثل الإنس الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه، أو الذين كفروا به وخالفوه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله خولة بنت حكيم هي بنت حكيم بن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وكانت صالحة فاضلة. قوله بكلمات الله المراد بها هنا القرآن. قوله التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. قوله من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره.
تعرفون السورة القصيرة المعوذات، ومنها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالاستعاذة هذه من الأمور المسنونة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من قرأ هذه السور عند نومه لا يصيبه شيء، أي إذا قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ونفث في كفيه ومسح بهما جسمه، هذه كلها من الأمور الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يعملها، فإذا عملها يستفيد منها. فالاستعاذة بالله عز وجل أو بكلماته، والاستعاذة بالله بذاته أو بكلماته أو بأسمائه أو بصفاته، هذه كلها من الأمور المشروعة للمسلم. الكلمات هنا كما سمعنا أنها المقصود بها القرآن، وهي كلمات الله التامة، وسيأتينا في التعليق فيما بعد على أن الكلمات أي القرآن أنه كلام الله وأنه صفة من صفاته. فلو كان مخلوقا كما يقول من قال لما جاز لنا أن نستعيذ به، لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق كما في نص هذه الأبواب، يعني لا يجوز للمسلم أن يستعيذ بمخلوق، والقرآن لو كان مخلوقا لا يجوز لنا أن نستعيذ به، ولكن الله عز وجل أمرنا بذلك فلما أمرنا بذلك علمنا على أن هذا صفة من صفات الله عز وجل، فينبغي لنا أن نستعيد بكلماته، لأن كلماته من صفاته، أي القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل. أكمل المعنى الإجمالي.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث يرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور، كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص، ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. مناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. ما يستفاد من الحديث: أولا، بيان أن الاستعاذة عبادة. ثانيا، أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. ثالثا، أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله شرع الاستعاذة به، والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق، فدل على أنه غير مخلوق. رابعا، فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. خامسا، أن نواصي المخلوقات بيد الله.
نحن قد تكلمنا أكثر من مناسبة في قضية القرآن، وأنه يدعي بعض الناس أنه مخلوق، وبينا الشبهة الموجودة عندهم وأنها لا قيمة لها، لأن شبهتهم التي قامت عندهم هو أن الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وحنجرة، وعرفنا على أن الكلام لا يتقيد بذلك، بل هذه الأعضاء تشهد يوم القيامة وتتكلم، يعني الله عز وجل يختم على أفواههم وتكلم أيديهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الشبهة لا قيمة لها، لأن القرآن يرد عليها، والذين قالوها لم يتفينوا ما في كتاب الله عز وجل، وإنما رجعوا إلى عقولهم، والعقول لا تكون مرجعا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأسمائه وصفاته، وإنما المرجع هو القرآن والسنة، لأن هذه أمور توقيفية لا يجوز للإنسان أن يدخل عقله فيها. وكون القول هذا قيل في ذاك الوقت، وحدثت المناظرة بين الإمام أحمد وبين المعتزلة في ذاك التاريخ، وقتل من قتل، وضرب الإمام أحمد، ورفعت المحنة كما سبق الحديث عن ذلك، هذا القول هو فكر وليس أشخاصا، لأن بعض الإخوة يسأل يقول: هل في أحد يعني من الناس موجود من الذين قالوا هذا القول؟ الذين قالوا وابتدعوا تلك البدعة ماتوا، ولكن أفكارهم موجودة، والناس يؤلفون كتبا ويدعون إليها ويناظرون في ذلك، فكتبهم موجودة منشورة، وهم أحياء على قيد الحياة يقولون بأن القرآن مخلوق، ويقولون أن الفساق مخلدون في النار، وهذا مخالفة صريحة لكتاب الله عز وجل. هذه الأقوال الموجودة لا ينبغي أن نتأسى بمن يقول أن هذه عقائد قد قيلت واندثرت وماتوا أهلها، مات أهلها، الذين ماتوا صحيح ماتوا، لكن أفكارهم ما زالت بين الناس وما زالت منتشرة بين الناس إلى وقتنا الحاضر، والكتب مؤلفة موجودة وأهلها على قيد الحياة، وتجدونها في هذه الأدوات التي يسمونها الإنترنت وغيرها منشورة للناس جميعا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
هذه الآيات الحقيقة صريحة، وكون الإنسان يتعجب كيف الناس يقرؤون القرآن ويشركون بالله عز وجل هذا ليس غريب، لأن كثير من الناس لم يكن عندهم الفقه في دين الله عز وجل، وقد لبس عليهم ببعض الكتب التي كتبها بعض الناس وذكر فيها التوسل بالصالحين وأن هذا من هذا النوع. والقرآن صريح في هذه القضايا بأن التوسل والاستغاثة والدعاء والذبح والنذر هذا كله لا يكون إلا لله عز وجل. فقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. المقصود بالظلم هنا الشرك، لأن الشرك أعظم الظلم. والخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لأمته جميعا وللأمة. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مثل الأصنام التي كان يعبدونها، يعني كان المشركون يأخذ الواحد وهو مسافر من مكة 4 أحجار، إذا نزل 3 يركبها ويأتي بالقدر ويجمع الحطب ويركب القدر على هذه 3 أحجار ويقد عليها ويأخذ الرابع ويصلي له، يأخذ الرابع يصلي له. هكذا عقول الناس لما تكون متخلية عن الوحي الذي أنزله الله عز وجل على عباده. هنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب لو جيت لصاحب القبر، سواء العيدروس أو البدوي أو غيره أو الأنبياء، وجيت وقفت ودعوته، الموتى لا يسمعون كما قال الله عز وجل إذا دعوتهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني الأصنام سواء الأحجار والأوثان أو القبور هذه لا تسمع ولا تفيدك شيئا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هنا الآية صريحة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أنت إذا دعوت هذا الحجر لا ينفعك، وإذا تركته تركك لا يضرك. وكذلك صاحب القبر إذا جئت ودعوته من دون الله عز وجل أشركت بالله عز وجل وهو لا يفيدك شيئا، ولو تركت لا يضرك شيئا. ولكن الشدن الموجودون عند أولئك الذين يعني نسب لهم الولاية قد يكون أولياء، ولكن الأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي ولي، لكن هل ولايته تجعله يدعى من دون الله عز وجل ويكون شريكا لله عز وجل؟ لا، ليس كذلك، وإنما ولايته لنفسه. فإذا كان وليا لله عز وجل ما يكون وليا إلا إذا كان مؤمنا متقيا. فالمؤمن المتقي لا يكون يدعو الناس إلى عبادته. هذه الآية صريحة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ثم يقول فإن فعلت، بل دعوت يعني هؤلاء، إن فإنك إذن من الظالمين. والظلم المقصود به هنا هو الشرك، لأن الشرك هو أعظم الظلم، لأن لقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. الآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن يمسسك الله بضر، من الذي يكشف الضر؟ يعني أيوب الذي أصابه الضر دعا الله عز وجل فكشف الله ذلك الضر عنه، وكذلك ذنون لما ذهب مغاضبا وركبوا في السفينة وجاءت القرعة لما جاءت السفينة للغرق وقالوا خلاص يعني فيه يعني من يعني يبدوا يخففون من حمل السفينة، فجاءت القرعة عليه فأخذوا ورموه في البحر، وهو خرج مغاضبا لقومه، وخرج قبل أن يأذن له الله عز وجل، وهو نبي من الأنبياء يونس عليه السلام. هذا الرجل خرج مغاضبا لقومه ثم رمي وثم التقمه الحوت، فالله عز وجل قال لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهو استغاث بربه وهو في هذا المكان، فالله عز وجل رفع عنه ذلك الكرب وتلك الشدة وأنجاه وأخرجه من البحر، لولا أنه كذلك ما قال الله عز وجل للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيونس عليه السلام خرج مغاضبا لقومه لأنه دعاهم وعجز يعني من أيس من قبولهم، ثم جاء العذاب الضلة التي رفعت عليهم، فظن على أن الأمر انتهى فخرج، ثم هم تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، والله عز وجل أخبر عنه أنه أرسله إلى 100,000 أو يزيدون بعد ذلك. الشاهد أن الإنسان إذا أصابه الضر لا يكشف الضر عنه إلا الله عز وجل، وإن أراده بخير فلا راد لفضله، ما أحد يرد فضل الله عنك. يعني لا تظن على أنك إذا لم تعمل العمل فلاني فلان سيضرك، هذا لا يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن ابن عباس رضي الله عنه يعني في التوكل على أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، وإن أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. إذن المؤمن الموحد المخلص لا يخاف إلا الله عز وجل، فالنفع من الله والضر من الله، لأنه هو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق. والتوكل كما سيأتينا في بعض الأبواب أنه من أنواع العبادة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. هذا ولن يبين الحديث على أن الرزق لابد من الطلب، سيأتينا أيضا في نفس آية آتية. يعني الإنسان يطلب الرزق، ما يجلس في البيت ويقول أن الرزق سينزل عليه من السماء، وإنما عليه أن يبحث عن الرزق ويعمل الأسباب. هذه الأسباب التي يعملها إذا أراد الله أن يوفيها وفاها، وإن أراد أن يمنعها منعها. فالله يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم قال لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذن أنت تحرث وأنت تزرع، والله عز وجل هو الذي ينبت ذلك وهو الذي يوصله. إذا جلست في البيت ولم تعمل لا تستفيد شيئا، الله عز وجل ما ضمن لك هذا، بل أعطاك العقل وأعطاك الأسباب. شوفوا الطير ماذا قال الرسول فيها، لو توكلتم على الله حق توكلوا لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، خماصا يعني بطونها خاوية، تغدو بمعنى تذهب تبحث عن الرزق، ثم تعود بطانا، تعود بطونها ممتلئة. إذن الشخص الذي يجلس ويريد الرزق ينزل عليه من السماء، فالسماء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ماء على الأرض، وأنت تبحث في هذه الأرض وتزرعها كما بين الله عز وجل ذلك في هذه الآية. فلا راد لفضله يصيب به من يشاء، وهذا فيه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وأيضا فيه إثبات صفة المغفرة والرحمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. إذن هذه الآية فيها توحيد العبادة وفيها توحيد الأسماء والصفات. الآية التي تليها أولها إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، هذا قول إبراهيم عليه السلام، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن الرزق هو عند الله، ويجب عليك أن تعبد من يرزقك، أما هذه الأصنام والآلهة لا ترزقك بشيء. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني العبادة مأمور بها المسلم، تطلب من الله الرزق وتعبده. هو ما تعبده يعني من أجل أن يرزقك، مطلوب منك أن تعبده، والله قد تكفل برزقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واشكروا له، يعني تشكره على نعمه التي أنعم بها عليك، الرزق وغير الرزق من الصحة والعافية والولد وكل ما أنعم الله به عليك تشكره عليه. ثم أخبر على أنه فيه رجوع، إلى من هذا الرجوع؟ إليه ترجعون، يعني أنت تعمل في هذه الدنيا وسترجع إليه، إذا رجعت إليه سيجازيك على أعمالك التي تعمله في هذه الدنيا. والرجوع معنى ذلك الموت، سنموت وكلنا راجعون إلى الله والمصير إلى الله. فينبغي المسلم أن يفهم على أن هذه الدنيا ما هي إلا معبر، يعني معبر تمر عليها وقدامك المقبرة وهي أول منازل الآخرة. فلا بد أن تعمل العمل الطيب، تعبد الله عز وجل وتشكره على ما أنعم به عليك حتى تثاب على هذه الأعمال التي تقوم بها. ثم الله عز وجل يبين في الآية التالية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل في أحد يقول أضل من هذا الشخص الذي يدعو غير الله وهو لا يستجيب له من الآن إلى يوم القيامة؟ لو دعوته إلى ذلك الوقت وبقيت إلى ذلك الوقت فهؤلاء لا يستجيبون لك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني هم لا يدرون عنك، لا الأشجار ولا الأحجار ولا الموتى ولا الأنبياء ولا الأولياء ما يدرون عنك، أنت تدعو وهم ما يدرون عنك. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة هؤلاء يتبرؤون، الذين تعبدهم من دون الله تبارك وتعالى يتبرؤون منك. اقرأوا كتاب الله وتجدون الآيات الصريحة في ذلك على أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. وحتى إبليس الذي أغوى الناس جميعا يوم القيامة يتبرأ منهم، يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني إبليس الذي أغوى الناس جميعا كما جاء في الأثر، والآية هذه في سورة الحجر أو في سورة إبراهيم، يوم القيامة كما جاء في الحديث أنه يوضع له منبر في نار جهنم فيخطب في أتباعه ويتبرأ منهم ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. والله أخبر على أنه لا سلطان له على عباده المؤمنين، لكنه دعا الآخرين فأجابوه إلى دعوته، فهو وهم يوم القيامة في النار جميعا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية التالية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله عز وجل هو الإله الحق وهو المعبود الحق، وكل عبادة تصرف لغيره فيها شرك بالله تبارك وتعالى، سواء كانت استغاثة أو استعاذة أو دعاء أو أي شيء عبادة من عبادة الله لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. اقرأ لنا في هذه التعليقات.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله أن يستغيث: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. أو يدعو: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، أما الدعاء فيكون من المكروب وغيره.
يعني شوف الفرق، هذا بدنا نتنبه له، أنتم طلاب علم الآن. الاستغاثة والدعاء، أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، الإنسان حينما يكون في كربة وفي شدة عند ذلك يستغيث، وأما الدعاء فقد يكون في وقت الشدة وفي غيرها. يعني هذا الفرق بين هذا وهذا، يعني الاستغاثة لا تكون إلا في حال الكرب، أما يجيب المضطر إذا دعا، أما الدعاء دعاء غير الله أو دعاء الله عز وجل فقد يكون في حال الرخاء وقد يكون في حال الشدة. نعم.
قال عبد الله تعالى: قوله: ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبده. قوله: فإن فعلت، أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قوله: من الظالمين، أي من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم. المعنى الإجمالي للآية: ينهى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة،
يعني هو النهي للأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين، ولكن الله عز وجل خاطبه بهذا، وخطابه هو خطاب لأمته. فإن فعلت، يعني أي واحد منا يفعل مثل ذلك فيكون مشركا بالله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن دعاء غير الله شرك أكبر. ثانيا أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره؟
يعني أصلح الناس، لأن الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثالثا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله: وإن يمسسك أي إن يصبك. قوله: بضر، بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر. قوله: فلا كاشف أي لا رافع، فلا راد أي لا دافع.
يعني شوف الآية فيها: فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. الرد هو الدفع. يقول: إذا أصابك الضر فما يمكن يكشفه عنك أحد إلا الله عز وجل، وإذا أرادك بخير لا يمكن أن يرده أحد عنك، يعني لا دافع له فلا راد لفضله. وهذا كما قلنا في حديث ابن عباس على أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن أرادوا أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. وهذا هو التوكل الصحيح على الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. ما يستفاد من الآية؟ أولا وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية. ثانيا بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. ثالثا إثبات المشيئة لله سبحانه. رابعا إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله.
يعني هذا الباب وهذه الآية فيها كما سمعنا توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق وهو المتصرف في الخلق، وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد من البشر، ومن أنكره أنكره مكابرة، مثل ما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وهو يكذب ويعرف أن ذلك الذي يقوله كذب. والنمرود الذي حاج إبراهيم عليه السلام ولما ادعى على أنه يحيي ويميت، كما لأن إبراهيم قال: ربي الذي أدعوك إليه يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ادعى هذه الدعوة وأنه يحيي ويميت، والإحياء والإماتة فسرها بأنه يأتي بهذا فيقتله ويأتي بهذا فيطلقه، يعني يترك واحد ويقتل الآخر، وعبر عن هذا بالإحياء والإماتة. والله عز وجل قد أعطى إبراهيم الحجة في المناظرة لقومه، لو قال له: ليس هذا الإحياء والإماتة، الموجودون في المجلس كلهم سيشهدون لذلك الرجل بأن هذا الإحياء وهذا الإماتة، لكن ترك هذا وقال: رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لم يستطع يقول: أنا آتي بها من المشرق، لأنهم كما ذكر العلماء على أن في المجلس من هو أكبر منه سنا قبل أن يوجد هو، والشمس تطلع من المشرق، فلم يستطع أن يدعي أنه الذي جاء بها، ولو أمكنه أن يدعي وتقبل دعواه لادعى، ولكن لم يستطع يقول ذلك، لأن في المجلس من هو أكبر سنا منه يعلم على أن الشمس تطلع من المشرق قبل أن يخلقه الله عز وجل. فالشاهد أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد من البشر، ومن أنكر أنكر مكابرة. ولهذا المشركون الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كل سؤال يوجه لهم عن خلق الأرض والسماوات وخلق أنفسهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لما قال لهم: قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يعرفون أن هذه الأصنام وهؤلاء الأولياء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى آلهة، ولهذا قالوا: أجعل هذه الآلهة كلها إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ف فالشاهد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله، وهم يعرفون أن تلك العبادة لتلك الأولياء والقبور والأصنام أنها شرك بالله عز وجل وأنهم آلهة. كان فيه سؤال سبق، واحد سأل عن قضية الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وأنا ذكرت له قبل قليل أشرت إلى مثل ذلك. ويتعللون أصحاب البدع والخرافات فيقولون أن قبر الرسول في مسجده عليه الصلاة والسلام، والكلام هذا ليس بصحيح. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، فالرسول عليه الصلاة والسلام له حجر لزوجاته، وهو توفي في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحينما توفي فيها واختلف المسلمون أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، ومنهم من قال إلى مكة حيث هاجر من مكة عليه السلام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهو الموفق في كثير من الأمور، قال أو روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في مكانه الذي توفي فيه، يعني جروا السرير وحفروا له ودفنوه في هذا المكان، وبقيت عائشة رضي الله عنها ساكنة في البيت. حينما توفي أبوها أبو بكر رضي الله عنه دفن معه. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعرف طلاب العلم أنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي الذي يجعلون له عيد الرافضة كل سنة يحتفلون به لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقاتلوه مجوسي أبو لؤلؤ المجوسي. عمر بن الخطاب أراد أن يرحمه ويشفق به حينما طلب مولاه بعض النفقة منه لأنه عمله كثير، فتوعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه لما قيل له أنه يصنع رحى يدور بالهوى، يعني عنده صنعة في يده، فكأنه قال له يعني المطلوب منك ما هو كثير، يعني الخراج التي تدفعه ما هو كثير مدام عندك هذه الصنعة، فقال لا أعملن لك رحا يسمع به الناس أو كذا. فقال عمر رضي الله عنه توعدني الكلب، توعده، فهم من هذه العبارة، وغاب الرجل وخلاص. فحدد له سكينا وسقاه بالسم، ثم ترصد لعمر الخطاب رضي الله عنه حينما جاء لصلاة الفجر يصح الناس للصلاة، ودخل المسجد وقيمت الصلاة، فتقدم عمر الخطاب رضي الله عنه وصوته جهوري يسمعونه الناس اللي في الصفوف الأخيرة، فلما بدأ في القراءة انكب عليه هذا الكلب وطعنه بالسكين طعنات، ثم ما زال يطعن بسكينه في الناس يمينا ويسارا، لأن السكين جعله رأسين وماسك في وسطه، ويطعن هنا ويطعن هنا حتى قتل 12 أو 13، ثم ألقي عليه برنس فقتل نفسه حينما قبض عليه ورمى عليه هذا البرنس وما قدر يتحرك، أخذ سكينه وذبح به نفسه. الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقطع صوته، فعرف الناس على أن فيه شيء، فتبين هذه القصة التي حدثت. فعمر رضي الله عنه حينما سقوه اللبن طلع من الطعنات، فعرف على أنه ميت، فطلب من عبد الله بن عمر ابنه أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها ويسلم عليها ويقول لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني الآن لست بأمير. فذهب فجاء وهي تبكي في الحجرة على هذه القصة، لأنها كما نعرف الحجرة ملاصقة في المسجد، فجاء وهي تبكي فأبلغها السلام وطلب منها هذا الطلب، بلغها ما أرسله به والده عمر بن الخطاب، فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا تحقق فيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فصار أيضا في هذا المكان الثلاثة مع بعض، أبو بكر الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ممكن نكمل هذا في درس آتي، ونقول الأخ الذي سأل هذه الصورة تبين له كيف الموضع وكيف القبر وكيف الاحتياط التي عمله عليه حينما أرادوا التوسعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لا زال يواصل في بيان ما ينقض التوحيد من الأعمال الشركية التي قد يظن بعض الناس أنها ليست بشرك، فهو يبين ذلك ويدلل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلامه في قوله تعالى: يوفون بالنذر، والعنوان: من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله شرك، والنذر لله كما يأتينا في الحديث إذا كان طاعة لله فيجب على من ألزم نفسه بشيء من ذلك أن يفي به، وإن كان نذر في معصية فهذا لا يجوز. والله يقول: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعني أي نفقة ينفقها المسلم أو نذر ينذره لله عز وجل. والنذر في الأصل ليس بواجب، وإنما الإنسان هو الذي يلزم نفسه بهذا الأمر، فإذا كان هذا الأمر الذي ألزم نفسه به طاعة لله فيجب عليه أن يفي به، وإن كان معصية فلا يبي عليه أن يفي به بل يستغفر ربه ويتوب إليه. الله يقول في هذه الآية: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله يعلم النيات ويعلم ماذا تريد بهذا النذر. كون الإنسان ينذر علنا لفلان من الموتى، لنبي، لولي من الأولياء، ويطلب حاجة من ذلك الشخص الذي ينذر له، هذا شرك، وكل واحد يفهم ذلك. لكن الأمور التي قد يحدث فيها خلل أو غبش على الإنسان أنه يقول: هذا النذر علي لله إذا جاءني بكذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل ما يريد يقدم شيء إلا في مقابل. فهو يقول: هذا نذر لله، لكن إن شفى مريضي علي كذا، وإن رد غائبي علي كذا. النذر من حيث هو صحيح، لكن كونه بهذا الأسلوب يقدم طاعة لله وعبادة لله بهذا الشرط هذا غير مناسب. إذن المسلم إذا ألزم نفسه بنذر يجب عليه أن يفي به، بنص الآية: يوفون بالنذر، وهذا مدح لمن نذر لله عز وجل ويوفى به. وكذلك النفقة: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. إذن الناذر إن نذر لغير الله عز وجل فهذا شرك لا إشكال فيه، وإن نذر لله عز وجل فيجب عليه أن يفي به إذا كان النذر هذا في طاعة. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ما ينبغي للإنسان أنه ما يقدم شيء لله عز وجل إلا بهذا الشرط: إن أعطاني الله كذا فعلي كذا. الله عز وجل إن أراد أن يعطيك هو يعطيك، وهو الذي يعني من عليك أولا بوجودك وبهدايتك للإسلام، وكل ما تحتاجه في هذه الدنيا كله من الله عز وجل. لكن كونك تشترط هذا الشرط هذا فيه نوع يعني من الخلل في كون المسلم يعمل مثل هذا العمل، وإلا هو جائز. نعم، اقرأ شيخ الشرح.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. قوله من الشرك أي الأكبر، قوله النذر لغير الله لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، والنذر مصدر نذر ينظر، أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، وأصله في اللغة الإيجاب. قوله يوفون بالنذر يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله، وما شرطية ويجوز أن تكون موصولة. قوله أنفقتم من نفقة يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة. قوله أو نذرتم من نذر يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول. قوله فإن الله يعلمه أي فيجازيكم عليه، ففيه معنى الوعد والوعيد. المعنى الإجمالي للآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره، وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة، حيث مدح الموفين به، وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محذور، كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازين على ذلك، فدل ذلك على أن النذر عبادة، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك.
يعني كثير من الناس يتوهمون في قضية النذور وقضية الاستغاثة كما سيأتينا وقضية الدعاء أنها ليست عبادة، وهذه كلها عبادة. العبادة ليست مقصورة على الصلاة، الصلاة هي في قمة العبادة لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين، لكن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة هذه كلها عبادة لا يجوز أن توجه بها إلا إلى الله عز وجل، وكل شيء عبادة فلا يجوز صرف شيء منه لغير الله. والله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن كل العبادات يجب أن نصرفها لله عز وجل لأنه هو المستحق لها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الآيتين: أولا أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر. ثانيا إثبات علم الله تعالى بكل شيء،
لأنه قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم الكبير والصغير، يعلم ما تخفي الصدور ما توسوس به الصدور، فهذا إثبات لعلم الله تبارك وتعالى بالكليات والجزئيات، لأن أهل البدع يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. نعم.
ثالثا إثبات الجزاء على الأعمال. رابعا الحث على الوفاء بالنذر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله عن عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهي أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلاف. توفيت سنة 57 للهجرة.
هذه أم المؤمنين، ويجب على المسلمين أن يحترموا أمهاتهم، وهذه برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في كتاب الله إلى قيام الساعة، ولم يطعن فيها إلا المنافقون الذين فضحهم الله عز وجل في تلك الآية أو في تلك الآيات في سورة النور، والرافضة الذين ما زالوا يعتقدون هذا الاعتقاد السيء. وكلكم سمعتم ما قاله ذلك الرجل في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وسينال جزاءه عند الله عز وجل، لأن هذا يعني من الحسنات التي تضاعف لأولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذين قدموا تلك الخدمة للمسلمين جميعا، حفظوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغوها. ونسمع هذا الوصف أن عائشة أفقه النساء مطلقا، وكان الصحابة يرجعون إليها في حاجات كثيرة من الحاجات التي يريدونها، لا سيما في الأمور التي قد تخفى على الناس ويطلع عليها نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن فاضلات. وذكر لكم الخلاف في قضية خديجة، أنه خلاف بين العلماء هل هي أفضل من خديجة أو لا. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما غارت يعني من أحد من النساء من ضراتها إلا من خديجة، مع أنها لم تدركها، توفيت قبل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يذكرها ودائما يهدي إلى صديقاتها، أي إلى صديقات عائشة رضي الله عنها، وذلك من وفائه عليه الصلاة والسلام بخديجة التي قامت معه في أول الدعوة وناصرته وآزرته بنفسها وبمالها، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أم أولاده جميعا. نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله فليطعه، أي ليفعل ما نذره من طاعته، قوله فلا يعصه، أي فلا يفعل ما نذره من المعصية. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره، كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره، كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي.
يعني هذه الأمثلة ينبغي أن نتفقه فيها. يعني الآن ذكر لنا هذه الأمثلة التي للنذر في طاعة الله والنذر في معصية الله، فينبغي للإنسان أن يتفقه في هذه الأمور ويحرص على دينه وعلى الأمور التي قد تفيده في أخرى. يقول النذر كمن نذر صلاة أو صدقة، نذر إنسان على نفسه أن يصلي كذا من الصلوات في الليل، أو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي في الكعبة، وهذه من الأمور التي تشد أو الأماكن التي تشد إليها الرحال، يعني هذا المسجد والكعبة والمسجد الأقصى. أو نذر صدقة كما قال الله عز وجل في الآية: وما نذرتم من نذر أو ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذا نذر عليه أن يفي بما نذر به، لأنه ألزم نفسه فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، هذا إذا كان في طاعة الله عز وجل. ثم مثل لنا بنذر المعصية كمن نذر الذبح لغير الله، نذر أن يذبح للعيدروس أو للبدوي أو لأي ولي من الأولياء أو للنبي من الأنبياء، هذا لا يجب عليه أن يفي به، لأن هذا النذر شرك ونذر معصية ولا يجوز له أن يعمل مثل ذلك. أو الصلاة عند القبور، والحديث قد جاء وقد سألني السائل في الدرس الماضي، كتب لي ورقة وذكر فيها بعض الأشياء عن مسجد في بلاده، القبور لا تجوز الصلاة فيها ولا إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، لأن هذا فيه يعني دعوة إلى الشرك بالله عز وجل. لا تصلوا للقبور، هذا شرك، كونك تصلي للقبر الفلاني للولي الفلاني هذا لا يجوز مطلقا، كل عاقل يتفهم فيه يفهمه يعلم أنه خطأ. ثم الزيارة للقبور من بلد إلى بلد كما يعمل في بعض البلدان، لما يأتي المولد المعروف يعني لأي ولي من الأولياء يشدون الرحم، يأخذون ذبائحهم ويذهبون إلى ذاك الولي حتى يفوا بذلك النذر. أولا هذا السفر نفسه سفر معصية، الأمر الثاني أن هذا النذر شرك، لا يجوز أن تنذر لغير الله وأن تذبح لغير الله، فإذا نذر الإنسان أن يذبح لفلان أو لفلان فهذا لا يجوز، إذا أضاف إليه السفر فهذا السفر يكون سفر معصية، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. بعض الأماكن قد يظن الناس أو بعض الناس أن العبادة فيها لها قيمة، وهذا حدث حتى في زمن الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه وهو من أكثر الصحابة حديثا، فاته حديث أبي بصير الذي فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقرأ في كتاب الله أن الله عز وجل كلم موسى على الطور فشد رحله من هنا من المدينة وسافر إلى جبل الطور، سافر إلى ذاك المكان ظنا منه على أن هذا المكان الذي كلم الله عليه موسى أن فيه فضيلة، فأراد أن يزور هذا المكان وأن يصلي فيه، فذهب ثم رجع وجده أبو بصير قريب من المدينة وهو راجع من سفره، فلما رأى في هذه الحالة على بعير وجاء من سفر من أين؟ فقال من الطور، قال لو علمت لم تذهب. قال وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر الكعبة وذكر هذا المسجد وذكر المسجد الأقصى. إذن قد يحدث من بعض الناس شيء ويعمله من غير علم، قد يظن ظنا منه، فإذا بلغه العلم عليه أن يرجع عن ذلك وعليه أن يتنبه لذلك. وقد سبق لنا في كتاب البربهاري كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس لأحد عذر في جهالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذا الكتاب وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ السنة التي فيها كل شيء. الأمور التي فيها إشكال، وفي طالب كان سألني أيضا الإشكال في بعض الأمور الغامضة، لأنهم قال لي يعني كأن عمر يقول ما يعذر بالجهل، فأنا قلت له الجهل تكلم العلماء في ذلك، ما هو الجهل الذي يعذر الإنسان فيه؟ يعذر في الأمور الغامضة. أنت الآن في المدينة، في مدينتك، في بلدك، المسلمون يصلون ويزكون ويحجون، ليس لك أن تقول أنا ما أدري أصلي ولا ما أصلي، أزكي ولا ما أزكي، أحج أو ما أحج. هذا شيء من الأمور المشهورة المتعارف عليه بين الناس، العوام يعرفون ذلك. لكن القضايا الغامضة هي التي فيها العذر، ومنها قضية القول بخلق القرآن الذي سيأتينا أيضا هنا. القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن هذا فيه شبهة وجدت عند أولئك، لكن العلماء الذين يعرفون ذلك قالوا القرآن كلام الله ولا يجوز أن نقول أنه مخلوق، ولهذا سيأتينا الاستغاثة بالمخلوق أنها لا تجوز، معنا نستعيذ بكلام الله، بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات هي القرآن، لو كان القرآن مخلوقا لا يجوز لنا أن نستعيذ به. فالشاهد من هذا أن هذه الأمور الغامضة هي التي يعذر فيها، لأن الإنسان قد يجهل هذا الموضوع حتى يبين له. ولذلك الإمام أحمد عذر المأمون والمعتصم، وذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية بعينها. ولهذا كلام لابن تيمية يقوله ظنا من الناس الذين يدعون على ابن تيمية أنه يكفر المسلمين، كلام ما قاله إلا هو، وهو يقول عن الجهمية الذين ينكرون العلو، يقول لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي لستم بكفار. كيف هذه العبارة؟ يقول لو قلت بقولكم، يعني لو أنكر العلو أي علو الله عز وجل واستواءه على عرشه، يقول أنا لو قلت هذا القول كنت كافر. لماذا؟ لأني أعلم النصوص الواردة الثابتة في هذا، وأنتم عندكم جهل. فيقول لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي لستم بكفار، حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة. ولذلك الذين كفروا من الجهمية بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة عنهم. إذن الإنسان لا يجوز له أن يسافر من بلد لبلد من أجل طلب الثواب من الله عز وجل إلا لهذه الأماكن الثلاثة المنصوص عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الكعبة وهذا المسجد ومسجد الأقصى والمسجد الأقصى، فهذه التي تشد إليها الرحال من مكان إلى مكان. أما مع ذلك فهذا لا يجوز، كما سمعنا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال عبده الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. قال عبده الله تعالى: ما يستفاد من الحديث، أولا أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك، ثانيا وجوب الوفاء بنذر الطاعة، ثالثا تحريم الوفاء بنذر المعصية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للثقلين، يعني للجن والإنس. هذا الكلام الذي نسمعه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا من قول الجن الذين أسلموا، فيخبرون عن الواقع الذي كان يحدث منهم، وهو أن في الجاهلية أن الإنسان إذا سافر ونزل في منزل وادي أو غيره استعاذ بسيد الوادي من شر الآخرين، يعني الرئيس، رئيس الجن يستعيذ به من أتباعه حتى يمنعهم. هكذا كانوا يعتقدون هذا، إذا ذهبوا من مكان إلى مكان استعاذوا بالجن. هنا الله عز وجل يقول: وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا، هم أرادوا بهذه الاستعاذة الإطمئنان، لأن الإنسان لما يكون خائفا من شيء يلجأ إلى من يعتصم به، فيقول عملهم هذا الذي عملوه زادهم وهنا على وهن، لأنه استعاذة بغير الله واستعاذة بالجن، وهذا العمل إشراك بالله تبارك وتعالى، فالجن مخلوقون والملائكة مخلوقون والأموات لا يسمعون، فالاستعاذة بمثل هؤلاء شرك بالله تبارك وتعالى بنص القرآن، فلا يجوز لمسلم أن يعمل مثل ذلك. الحديث التالي اللي هو في هذا الباب عن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا الحديث رواه مسلم. هذه الاستعاذة بكلمات الله التامات، الاستعاذة تكون بالله وبأسمائه وبصفاته. من صفاته الكلام هو القرآن، فالقرآن كلام الله هو صفة من صفاته، وكلماته التامة هي القرآن. فمن استعاذ بذلك فلم يضره شيء حتى يرحل من منزله الذي نزل فيه، بخلاف ما كان المشركون يتعلقون بالجن ويستعيذون بسيد الوادي، وسيد الوادي لا ينفعهم شيئا، وإنما زادوهم وهنا على وهن، لأنهم استعاذوا به المطلوب منه أن ينفعهم، ولكنه لا ينفعهم بل يضرهم. نسمع التعليقات على هذه الآية والحديث.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. قوله: الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه.
هذه الاستعاذة يعني تهرب من شيء تخاف منه لشيء يعصمك، يعني سبع أو أي حاجة، أنت تفر من هذا المكان إلى هذا المكان الذي تظن فيه النجاة. فهكذا هؤلاء يستعيذون هذه الاستعاذة بالموتى وبغيرهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: يعوذون بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه.
يعني السيد هو رئيسهم وهو العاقل عندهم، ويستعيذ به من السفهاء، يعني أتباع الجن الموجودين سفهاء، فهو يستعيذ بهذا الكبير السيد على أن يدفع عنه شر هؤلاء. نعم.
قوله: رهق، أي خوفا أو إثما. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أن بعض الإنس يلجأون إلى بعض الجن لتؤمنهم مما يخافون، وأن الملتجئ بهم زادوا الملتجئين خوفا، وأن الملتجأ بهم زاد الملتجئين خوفا بدل أن يؤمنوهم، وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة من الله لهم.
هذه حالة المشرك حتى في وقتنا الحاضر، هؤلاء الذين يتعلقون بالجن وبالسحرة وبالكهان دائما تجد الإنسان خائف ما هو مرتاح، لأنه لم يلجأ إلى الله عز وجل ويتوجه إليه، وإنما يتوجه إلى هؤلاء المخلوقين الدجاجلة السحرة الذين يعملون هذه الأعمال. هؤلاء المشركون كانوا بهذه الحالة، فالله عز وجل عاملهم بنقيض قصدهم، لأنهم يعني يخافون منهم ولم يكونوا مرتاحين لعملهم ذلك، لأن هؤلاء لا ينجوهم مما أراده الله عز وجل بهم، لأن الله عز وجل هو النافع الضار، إذا قدر على الإنسان شيئا لا ينصرف. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن مؤمني الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ثانيا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للثقلين. ثالثا أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف. رابعا يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمانا وأمنا.
تذكرون في سورة الأحقاف في آخرها: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكذلك في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاءه الجن وأنذرهم وبين لهم ما لهم وما عليهم، وأنهم سألوه بعض الأسئلة ومن جملتها سألوه الطعام لهم ولدوابهم، فدعا لهم بأن كل عظم مثلا يسمى عليه يرجع لحمه عليه كما كان، وكذلك الروث روث المواشي يكون لدوابهم. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين جميعا للجن والإنس، والله عز وجل أخبر على أن الإنس الجن مطالبون بالعبادة كالإنس. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهم مخلوقون وهم مكلفون، ويوم القيامة يحاسبون على أعمالهم مثل غيرهم، المؤمن له الأجر والثواب والكافر له العقاب، مثل الإنس الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه، أو الذين كفروا به وخالفوه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله خولة بنت حكيم هي بنت حكيم بن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وكانت صالحة فاضلة. قوله بكلمات الله المراد بها هنا القرآن. قوله التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. قوله من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره.
تعرفون الصور القصيرة المعوذات، ومنها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالاستعاذة هذه من الأمور المسنونة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من قرأ هذه السور عند نومه لا يصيبه شيء، أي إذا قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ونفث في كفيه ومسح بهما جسمه، هذه كلها من الأمور الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يعملها، فإذا عملها يستفيد منها. فالاستعاذة بالله عز وجل أو بكلماته، والاستعاذة بالله بذاته أو بكلماته أو بأسمائه أو بصفاته، هذه كلها من الأمور المشروعة للمسلم. الكلمات هنا كما سمعنا أنها المقصود بها القرآن، وهي كلمات الله التامة، وسيأتينا في التعليق فيما بعد على أن الكلمات أي القرآن أنه كلام الله وأنه صفة من صفاته. فلو كان مخلوقا كما يقول من قال لما جاز لنا أن نستعيذ به، لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق كما في نص هذه الأبواب، يعني لا يجوز للمسلم أن يستعيذ بمخلوق، والقرآن لو كان مخلوقا لا يجوز لنا أن نستعيذ به، ولكن الله عز وجل أمرنا بذلك، فلما أمرنا بذلك علمنا على أن هذا صفة من صفات الله عز وجل، فينبغي لنا أن نستعيذ بكلماته، لأن كلماته من صفاته، أي القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل. أكمل المعنى الإجمالي.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث يرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور، كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص، ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. مناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. ما يستفاد من الحديث؟ أولا بيان أن الاستعاذة عبادة، ثانيا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته، ثالثا أن كلام الله غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به، والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق، فدل على أنه غير مخلوق. رابعا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. خامسا أن نواصي المخلوقات بيد الله.
نحن قد تكلمنا أكثر من مناسبة في قضية القرآن، وأنه يدعي بعض الناس أنه مخلوق، وبينا الشبهة الموجودة عندهم وأنها لا قيمة لها، لأن شبهتهم التي قامت عندهم هو أن الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وحنجرة، وعرفنا على أن الكلام لا يتقيد بذلك، بل هذه الأعضاء تشهد يوم القيامة وتتكلم، يعني الله عز وجل يختم على أفواههم وتكلم أيديهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم، وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذه الشبهة لا قيمة لها، لأن القرآن يرد عليها، والذين قالوها لم يتفينوا ما في كتاب الله عز وجل، وإنما رجعوا إلى عقولهم، والعقول لا تكون مرجعا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأسمائه وصفاته، وإنما المرجع هو القرآن والسنة، لأن هذه أمور توقيفية لا يجوز للإنسان أن يدخل عقله فيها. وكون القول هذا قيل في ذاك الوقت، وحدث المناظرة بين الإمام أحمد وبين المعتزلة في ذاك التاريخ، وقتل من قتل وضرب الإمام أحمد ورفعت المحنة كما سبق الحديث عن ذلك، هذا القول هو فكر وليس أشخاصا، لأن بعض الإخوة يسأل يقول هل في أحد يعني من الناس موجود من الذين قالوا هذا القول؟ الذين قالوا وابتدعوا تلك البدعة ماتوا، ولكن أفكارهم موجودة، والناس يؤلفون كتبا ويدعون إليها ويناظرون في ذلك، فكتبهم موجودة منشورة، وهم أحياء على قيد الحياة يقولون بأن القرآن مخلوق، ويقولون أن الفساق مخلدون في النار، وهذا مخالفة صريحة لكتاب الله عز وجل. هذه الأقوال الموجودة لا ينبغي أن نتأسى بمن يقول أن هذه عقائد قد قيلت واندثرت وماتوا أهلها، مات أهلها، الذين ماتوا صحيح ماتوا، لكن أفكارهم ما زالت بين الناس وما زالت منتشرة بين الناس إلى وقتنا الحاضر، والكتب مؤلفة موجودة وأهلها على قيد الحياة، وتجدونها في هذه الأدوات التي يسمون الإنترنت وغيرها منشورة للناس جميعا. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
هذه الآيات الحقيقة صريحة، وكون الإنسان يتعجب كيف الناس يقرؤون القرآن ويشركون بالله عز وجل هذا ليس غريب، لأن كثير من الناس لم يكن عندهم الفقه في دين الله عز وجل، وقد لبس عليهم ببعض الكتب التي كتبها بعض الناس وذكر فيها التوسل بالصالحين وأن هذا من هذا النوع. والقرآن صريح في هذه القضايا بأن التوسل والاستغاثة والدعاء والذبح والنذر هذا كله لا يكون إلا لله عز وجل. فقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. المقصود بالظلم هنا الشرك، لأن الشرك أعظم الظلم. والخطاب موجه لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لأمته جميعا وللأمة. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مثل الأصنام التي كان يعبدونها، يعني كان المشركون يأخذ الواحد وهو مسافر من مكة 4 أحجار إذا نزل 3 يركبها ويأتي بالقدر ويجمع الحطب ويركب القدر على هذه 3 أحجار ويقد عليها ويأخذ الرابع ويصلي له، يأخذ الرابع يصلي له. هكذا عقول الناس لما تكون متخلية عن الوحي الذي أنزله الله عز وجل على عباده. هنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب لو جيت لصاحب القبر سواء العيدروس أو البدوي أو غيره أو الأنبياء وجيت وقفت ودعوته، الموتى لا يسمعون كما قال الله عز وجل إذا دعوتهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني الأصنام سواء الأحجار والأوثان أو القبور هذه لا تسمع ولا تفيدك شيئا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هنا الآية صريحة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أنت إذا دعوت هذا الحجر لا ينفعك، وإذا تركته تركك لا يضرك، وكذلك صاحب القبر إذا جئت ودعوته من دون الله عز وجل أشركت بالله عز وجل وهو لا يفيدك شيئا ولو تركت لا يضرك شيئا. ولكن الشدن الموجودون عند أولئك الذين يعني نسب لهم الولاية قد يكون أولياء، ولكن الأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي ولي، لكن هل ولايته تجعله يدعى من دون الله عز وجل ويكون شريكا لله عز وجل؟ لا، ليس كذلك، وإنما ولايته لنفسه. فإذا كان وليا لله عز وجل ما يكون وليا إلا إذا كان مؤمنا متقيا. فالمؤمن المتقي لا يكون يدعو الناس إلى عبادته. هذه الآية صريحة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ثم يقول فإن فعلت، بل دعوت يعني هؤلاء، إن فإنك إذن من الظالمين. والظلم المقصود به هنا هو الشرك، لأن الشرك هو أعظم الظلم، لأن لقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. الآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن يمسسك الله بضر، من الذي يكشف الضر؟ يعني أيوب الذي أصابه الضر دعا الله عز وجل فكشف الله ذلك الضر عنه، وكذلك ذنون لما ذهب مغاضبا وركبوا في السفينة وجت القرعة لما جاءت السفينة للغرق وقالوا خلاص يعني فيه يعني من يعني يبدوا يخففون من حمل السفينة فجت القرعة عليه فأخذوا ورموه في البحر وهو خرج مغاضبا لقومه وخرج قبل أن يأذن له الله عز وجل، وهو نبي من الأنبياء يونس عليه السلام. هذا الرجل خرج مغاضبا لقومه ثم رمي وثم التقمه الحوت، فالله عز وجل قال لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وهو استغاث بربه وهو في هذا المكان، فالله عز وجل رفع عنه ذلك الكرب وتلك الشدة وأنجاه وأخرجه من البحر، لولا أنه كذلك ما قال الله عز وجل للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيونس عليه السلام خرج مغاضبا لقومه لأنه دعاهم وعجز يعني من أيس من قبولهم، ثم جاء العذاب الضلة التي رفعت عليهم، فظن على أن الأمر انتهى فخرج، ثم هم تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، والله عز وجل أخبر عنه أنه أرسله إلى 100,000 أو يزيدون بعد ذلك. الشاهد أن الإنسان إذا أصابه الضر لا يكشف الضر عنه إلا الله عز وجل، وإن أراده بخير فلا راد لفضله، ما أحد يرد فضل الله عنك. يعني لا تظن على أنك إذا لم تعمل العمل فلاني فلان سيضرك، هذا لا يمكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن ابن عباس رضي الله عنه يعني في التوكل على أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، وإن أرادوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. إذن المؤمن الموحد المخلص لا يخاف إلا الله عز وجل، فالنفع من الله والضر من الله، لأنه هو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق. والتوكل كما سيأتينا في بعض الأبواب أنه من أنواع العبادة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا أولا يبين الحديث على أن الرزق لا بد من الطلب، سيأتينا أيضا في نفس آية آتية، يعني الإنسان يطلب الرزق، ما يجلس في البيت ويقول أن الرزق سينزل عليه من السماء، وإنما عليه أن يبحث عن الرزق ويعمل الأسباب. هذه الأسباب التي يعملها إذا أراد الله أن يوفيها وفاها، وإن أراد أن يمنعها منعها. فالله يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم قال لو نشأ جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذن أنت تحرث وأنت تزرع، والله عز وجل هو الذي ينبت ذلك وهو الذي يوصله. إذا جلست في البيت ولم تعمل لا تستفيد شيئا، الله عز وجل ما ضمن لك هذا، بل أعطاك العقل وأعطاك الأسباب. شوف الطير ماذا قال الرسول فيها، لو توكلتم على الله حق توكلوا لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، خماصا يعني بطونها خاوية، تغدو بمعنى تذهب تبحث عن الرزق، ثم تعود بطانا، تعود بطونها ممتلئة. إذن الشخص الذي يجلس ويريد الرزق ينزل عليه من السماء، فالسماء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ماء على الأرض، وأنت تبحث في هذه الأرض وتزرعها كما بين الله عز وجل ذلك في هذه الآية. فلا راد لفضله يصيب به من يشاء، وهذا فيه إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وأيضا فيه إثبات صفة المغفرة والرحمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. إذن هذه الآية فيها توحيد العبادة وفيها توحيد الأسماء والصفات. الآية التي تليها أولها إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، هذا قول إبراهيم عليه السلام، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن الرزق هو عند الله، ويجب عليك أن تعبد من يرزقك، أما هذه الأصنام والآلهة لا ترزقك بشيء. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني العبادة مأمور بها المسلم، تطلب من الله الرزق وتعبده، هو ما تعبده يعني من أجل أن يرزقك، مطلوب منك أن تعبده، والله قد تكفل برزقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، ذو القوة المتين، واشكروا له، يعني تشكره على نعمه التي أنعم بها عليك، الرزق وغير الرزق، من الصحة والعافية والولد وكل ما أنعم الله به عليك تشكره عليه. ثم أخبر على أنه فيه رجوع. إلى من هذا الرجوع؟ إليه ترجعون، يعني أنت تعمل في هذه الدنيا وسترجع إليه، إذا رجعت إليه سيجازيك على أعمالك التي تعمله في هذه الدنيا، والرجوع معنى ذلك الموت، سنموت وكلنا راجعون إلى الله والمصير إلى الله. فينبغي للمسلم أن يفهم على أن هذه الدنيا ما هي إلا معبر، يعني معبر تمر عليها وقدامك المقبرة وهي أول منازل الآخرة، فلا بد أن تعمل العمل الطيب، تعبد الله عز وجل وتشكره على ما أنعم به عليك حتى تثاب على هذه الأعمال التي تقوم بها. ثم الله عز وجل يبين في الآية التالية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل في أحد يقول أضل من هذا الشخص الذي يدعو غير الله وهو لا يستجيب له من الآن إلى يوم القيامة؟ لو دعوته إلى ذلك الوقت وبقيت إلى ذلك الوقت فهؤلاء لا يستجيبون لك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني هم لا يدرون عنك، لا الأشجار ولا الأحجار ولا الموتى ولا الأنبياء ولا الأولياء، ما يدرون عنك، أنت تدعو وهم ما يدرون عنك. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة هؤلاء يتبرؤون، الذين تعبدهم من دون الله تبارك وتعالى يتبرؤون منك. اقرأوا كتاب الله وتجدون الآيات الصريحة في ذلك على أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، وحتى إبليس الذي أغوى الناس جميعا يوم القيامة يتبرأ منهم، يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني إبليس الذي أغوى الناس جميعا كما جاء في الأثر، والآية هذه في سورة الحجر أو في سورة إبراهيم، يوم القيامة كما جاء في الحديث أنه يوضع له منبر في نار جهنم فيخطب في أتباعه ويتبرأ منهم ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. والله أخبر على أنه لا سلطان له على عباده المؤمنين، لكنه دعا الآخرين فجابوه إلى دعوته، فهو وهم يوم القيامة في النار جميعا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية التالية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله عز وجل هو الإله الحق وهو المعبود الحق، وكل عبادة تصرف لغيره فيها شرك بالله تبارك وتعالى، سواء كانت استغاثة أو استعاذة أو دعاء أو أي شيء عبادة من عبادة الله لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. اقرأ لنا في هذه التعليقات.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله أن يستغيث: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، أو يدعو: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، أما الدعاء فيكون من المكروب وغيره.
يعني شوف الفرق هذا، بدنا نتنبه له، أنتم طلاب علم الآن. الاستغاثة والدعاء، أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، الإنسان حينما يكون في كربة وفي شدة عند ذلك يستغيث، وأما الدعاء فقد يكون في وقت الشدة وفي غيرها. يعني هذا الفرق بين هذا وهذا، يعني الاستغاثة لا تكون إلا في حال الكرب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما الدعاء دعاء غير الله أو دعاء الله عز وجل فقد يكون في حال الرخاء وقد يكون في حال الشدة. نعم.
قال عبد الله تعالى: قوله: ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبده. قوله: فإن فعلت، أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قوله: من الظالمين، أي من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم. المعنى الإجمالي للآية: ينهى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين، وهذا النهي عام لجميع الأمة.
يعني هو النهي للأمة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين، ولكن الله عز وجل خاطبه بهذا، وخطابه هو خطاب لأمته. فإن فعلت، يعني أي واحد منا يفعل مثل ذلك فيكون مشركا بالله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن دعاء غير الله شرك أكبر. ثانيا أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره؟
يعني أصلح الناس، لأن الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثالثا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله: وإن يمسسك أي إن يصبك. قوله: بضر، بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر. قوله: فلا كاشف أي لا رافع، فلا راد أي لا دافع.
يعني شوف الآية فيها: فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. الرد هو الدفع. يقول: إذا أصابك الضر فما يمكن يكشفه عنك أحد إلا الله عز وجل، وإذا أرادك بخير لا يمكن أن يرده أحد عنك، يعني لا دافع له فلا راد لفضله. وهذا كما قلنا في حديث ابن عباس على أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن أرادوا أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. وهذا هو التوكل الصحيح على الله عز وجل. نعم.
قال عبده الله تعالى: المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده، المعبود وحده دون غيره، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. ما يستفاد من الآية؟ أولا وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية. ثانيا بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. ثالثا إثبات المشيئة لله سبحانه. رابعا إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله.
يعني هذا الباب وهذه الآية فيها كما سمعنا توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق وهو المتصرف في الخلق، وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد من البشر، ومن أنكره أنكره مكابرة، مثل ما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وهو يكذب ويعرف أن ذلك الذي يقوله كذب. والنمرود الذي حاج إبراهيم عليه السلام ولما ادعى على أنه يحيي ويميت، كما لأن إبراهيم قال: ربي الذي أدعوك إليه يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ادعى هذه الدعوة وأنه يحيي ويميت، والإحياء والإماتة فسرها بأنه يأتي بهذا فيقتله ويأتي بهذا فيطلقه، يعني يترك واحد ويقتل الآخر، وعبر عن هذا بالإحياء والإماتة. والله عز وجل قد أعطى إبراهيم الحجة في المناظرة لقومه، لو قال له: ليس هذا الإحياء والإماتة، الموجودون في المجلس كلهم سيشهدون لذلك الرجل بأن هذا الإحياء وهذا الإماتة، لكن ترك هذا وقال: رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لم يستطع يقول: أنا آتي بها من المشرق، لأنهم كما ذكر العلماء على أن في المجلس من هو أكبر منه سنا قبل أن يوجد هو، والشمس تطلع من المشرق، فلم يستطع أن يدعي أنه الذي جاء بها، ولو أمكنه أن يدعي وتقبل دعواه لادعى، ولكن لم يستطع يقول ذلك، لأن في المجلس من هو أكبر سنا منه يعلم على أن الشمس تطلع من المشرق قبل أن يخلقه الله عز وجل. فالشاهد أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد من البشر، ومن أنكر أنكر مكابرة. ولهذا المشركون الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كل سؤال يوجه لهم عن خلق الأرض والسماوات وخلق أنفسهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لما قال لهم: قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يعرفون أن هذه الأصنام وهؤلاء الأولياء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى آلهة، ولهذا قالوا أجعل هذه الآلهة كلها إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالشاهد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله، وهم يعرفون أن تلك العبادة لتلك الأولياء والقبور والأصنام أنها شرك بالله عز وجل وأنهم آلهة. كان فيه سؤال سبق، واحد سأل عن قضية الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وأنا ذكرت له قبل قليل أشرت إلى مثل ذلك. ويتعللون أصحاب البدع والخرافات فيقولون أن قبر الرسول في مسجده عليه الصلاة والسلام، والكلام هذا ليس بصحيح. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، فالرسول عليه الصلاة والسلام له حجر لزوجاته، وهو توفي في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحينما توفي فيها واختلف المسلمون أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، ومنهم من قال إلى مكة حيث هاجر من مكة عليه السلام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهو الموفق في كثير من الأمور، قال أو روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في مكانه الذي توفي فيه، يعني جروا السرير وحفروا له ودفنوه في هذا المكان، وبقيت عائشة رضي الله عنها ساكنة في البيت. حينما توفي أبوها أبو بكر رضي الله عنه دفن معه. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعرف طلاب العلم أنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي الذي يجعلون له عيد الرافضة كل سنة يحتفلون به لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقاتلوه مجوسي أبو لؤلؤ المجوسي. عمر بن الخطاب أراد أن يرحمه ويشفق به حينما طلب مولاه بعض النفقة منه لأنه عمله كثير، فتوعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه لما قيل له أنه يصنع رحى يدور بالهوى، يعني عنده صنعة في يده، فكأنه قال له يعني المطلوب منك ما هو كثير، يعني الخراج التي تدفعه ما هو كثير ما دام عندك هذه الصنعة. فقال لا أعملن لك رحا يسمع به الناس أو كذا. فقال عمر رضي الله عنه توعدني الكلب، توعده، فهم من هذه العبارة، وغاب الرجل وخلاص. فحدد له سكينا وسقاه بالسم، ثم ترصد لعمر الخطاب رضي الله عنه حينما جاء لصلاة الفجر يصح الناس للصلاة، ودخل المسجد وقيمت الصلاة، فتقدم عمر الخطاب رضي الله عنه وصوته جهوري يسمعونه الناس اللي في الصفوف الأخيرة. فلما بدأ في القراءة انكب عليه هذا الكلب وطعنه بالسكين طعنات، ثم ما زال يطعن بسكينه في الناس يمينا ويسارا، لأن السكين جعله رأسين وماسك في وسطه، ويطعن هنا ويطعن هنا حتى قتل 12 أو 13، ثم ألقي عليه برنس فقتل نفسه حينما قبض عليه ورمى عليه هذا البرنس وما قدر يتحرك، أخذ سكينه وذبح به نفسه. الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انقطع صوته، فعرف الناس على أن فيه شيء، فتبين هذه القصة التي حدثت. فعمر رضي الله عنه حينما سقوه اللبن طلع من الطعنات، فعرف على أنه ميت، فطلب من عبد الله بن عمر ابنه أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها ويسلم عليها ويقول لها عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني الآن لست بأمير. فذهب، فجاء وهي تبكي في الحجرة على هذه القصة، لأنها كما نعرف الحجرة ملاصقة في المسجد. فجاء وهي تبكي فأبلغها السلام وطلب منها هذا الطلب، بلغها ما أرسله به والده عمر بن الخطاب. فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا تحقق فيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فصار أيضا في هذا المكان الثلاثة مع بعض، أبو بكر الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ممكن نكمل هذا في درس آتي، ونقول الأخ الذي سأل هذه الصورة تبين له كيف الموضع وكيف القبر وكيف الاحتياط التي عمله عليه حينما أرادوا التوسعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.